بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكلامنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جزء فيه امتحان السني من البدعي للحافظ أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي المقدسي رحمه الله تعالى. قال دليلنا هكذا في هذه النسخة بدأ، وطبعا في كلام قبلها محذوف، وهو يتكلم عن صفة اليدين. هو هنا يتكلم عن صفة اليدين، فأثبت صفة اليدين وقال دليلنا قوله تعالى لإبليس اللعين: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واليد يد الصفة التي هي يد حقيقية، لا قدرتان ولا نعمتان، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لا قدرتان ولا نعمتان ولا جارحتان، بل هما صفتان من صفات ذاته. فالأشعرية يحرفون، والجهمية يعطلون، وأهل السنة والجماعة يثبتون اليدين الحقيقيتين له سبحانه وتعالى. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، منها قول تبارك وتعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، والإضافة في كل النصوص يد الله فوق أيديهم. وقد بيّن النبي صلى الله والله عز وجل جعل صفات اليدين في القرآن من القبض والبسط في السنة وغير ذلك، والسماوات قال مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وكل ذلك إنما هو من صفات اليدين الحقيقيتين. قال ابن القيم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد، والخلق باليدين، والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وقوله بل يداه مبسوطتان فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. وقال السجزي: وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين، بذلك ورد النص في الكتاب والأثر. وقال ابن خزيمة: نحن نقول الله جل وعلا له يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي: ويد الله صفة من صفات ذاته. لكن خالف هؤلاء في هذا كما قلنا، أولوا وحرفوا اليد بين القدرة والنعمة، وبعضهم عطل زي الجهمية. قال القاضي عبد الجبار: وتأويل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان نعمتاه، كما يقال لفلان عندي يد، اسمع كلام هؤلاء، لفلان عندي يد وأياد. طب ما تكمل، ما تقول ويدان، قل يدان. يقال كما يقال لفلان عندي يد وأياد، وأراد الله تعالى بذلك نعم الدنيا والدين. هنا مثل به إخواني بالأيادي واليد، لكن ما ذكر اليدين. وقوله وقالوا أيضا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قالوا معنى اليد هنا القوة والقدرة. قال القاضي عبد الجبار إن اليدين، وهل يا ترى في معرض الكلام لما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان كان ردا على اليهود في أن اليهود يقولون بأن الله سبحانه نعمتاه مغلولة مغلولتان وقدرتاه مغلولتان، هل هم قصدوا بذلك حتى رد الله عليهم هذا؟ قال القاضي عبد الجبار إن اليدين هنا بمعنى القوة، وذلك ظاهر في اللغة، يقال مالي على هذا الأمر يد أو قوة. قال الآمدي أما لفظ اليدين فإنه يحتمل القدرة، ولهذا صح يقال في يدي، في يدي إذا كان متعلق قدرته وتحت حكمه وقبضته، وإن لم يكن في يديه اللتين هما بمعنى الجرحتين أصلا، ولا شك في بطلان هذه التأويلات كلها. وذلك من وجوه: الوجه الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن اللغة إنما تجيز مش مجاز بالمعنى اللي موجود عند المتأخرين، تجيز وعليه يحمل كلام الأئمة لما قالوا هذا من مجاز اللغة أي مما تجوزه اللغة، تجيز استعمال الواحد في الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، الواحد في الجمع الإنسان والمراد به جنس الإنسان، ولفظ الجمع في الواحد كقول الذين قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس إيه قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس مع أن القائل إيه واحد، فممكن الواحد تطلق على الجمع والجمع تطلق على الواحد. ولفظ الجمع في الاثنين أيضا ورد كقوله صغت قلوبكما وهما اثنان. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له في لغة العرب. الكلام ده سبق معنا في إيه يا أخوان؟ حد فاكر؟ رسالة شيخ الإسلام؟ أيوة نعم، الرسالة المدنية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب يبقى لم يرد إطلاق الاثنين على الواحد في اللغة، هاتوا يلا إطلاق الاثنين على واحد عشان نقول نعمة أو قدر، لأن لو قلتم نعمتان فما هما ونعم الله كثيرة، أو قلتم قدرتان فما هما وقدرة الله واحدة. وإذا فسرتم بالقدرة والنعمة فإطلاق الاثنين على واحد أين في اللغة؟ وأنتم الآن أرباب اللغة تزعمون الآن تحكمون الناس إلى اللغة، طيب ولو صح التأويل في هذا فما تقول بالتصريح بالقبض؟ هل النعمة تقبض وتبسط وتأخذ؟ ولو صح لكم هذا كله فما تقولون في الأصابع؟ هؤلاء ورطوا أنفسهم توريطات لا يمكن الفكاك منها أبدا، إلا أن يقولوا نحن ضلال مع سبق الإصرار والترصد، وهذا موجود عند الضلال كلهم. والله يا أخواني تنقطع معذرتهم، تنقطع معذرتهم. زي اللي بيجادل في الأحزاب، يعني أنت إيه عندك من دليل أصلا تجيبه على إن في حزبين؟ يعني ما عندك من أدلة إيه هي؟ ما في سوى الهوى، أو خروج على حاكم ظالم أو كذا، ما عندك إلا الهوى، فتنقطع المعذرة. بخلاف المسائل التي تقول محل اجتهاد من مسائل العلم مش من مسائل الأصول، هو في أصل في الدين مختلف فيه؟ هو متى يكون الأصل أصلا يا إخوان؟ يعني ولهذا تسأله مثلا تقول له مثلا الاجتماع ده من الأصول، قل لي من الأصول، أو الصبر على جور الأئمة من الأصول؟ إن قال ليس من الأصول فقد اتهم السلف كلهم لأنهم جعلوه في الأصول، وإن قال هو من الأصول كيف قلنا قل كيف تختلف الأمة في الأصول، تبقى مصيبتك مصيبة سود، كيف تختلف الأمة في الأصول؟ إذا ما الفرق بين الأصول وغيرها بقى؟ تختلف الأمة في الأصول، يبقى مسألة الاجتماع زي النزول على الركبتين ولا اليدين زي مسألة الطلاق يقع الثلاث يقع ثلاثة ولا واحدة؟ وما هي قيمة أصول؟ يعني إيه أصول؟ الثاني أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره أو الظاهر غير مراد. ما أحد قال هذا. ترفعون كلامكم إلى مين؟ إلى مين يعني؟ إلى الإمام أحمد ولا إلى الشافعي ولا إلى مالك؟ ترفعون كلامكم إلى مين؟ نعم. فقول إيه؟ مالها فيها إيه؟ العائد على الوصف. الوصف أي كل منهم رسول. قول إني رسول. كل واحد يقول أنا رسول. حيد على الوصف. نعم. الثالث أننا لو قلنا أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد وأنه يعنى بها القدرة والنعمة أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل، فما الموجب صرفها عن الحقيقة إلى المجاز؟ إيه الموجب بذلك؟ الرابع أن الله خص آدم وفضله بأن خلقه بيديه، ولو كان معنى اليد القدرة والنعمة ومجرد إضافة خلقي إليه لشاركه بذلك إبليس. لو كان المعنى لما خلقت بيدي أي بقدرتي لقال إبليس أنا يا رب خلقتني بقدرتك. فاقتضى هذا أن يكون لآدم ما يختص به من الفضل ليس لإبليس بل ولا لأحد، وهو أن الله عز وجل خلقه بإيه؟ بيديه. طيب أيضا قال المسألة بعد ذلك يسأل التفريق بين السني والإيه والبدعي، يعني هذا الكتاب لتمزيق الأمة يا إخوان على كلامهم، ها؟ ولابد الأمة طبعا تتمزق وتفترق الأمة في حق وباطل. لازم إنني براء مما تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يسأل عن صفات الله تعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقولي تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقولي لما خلقت بيدي، وقولي تجري بأعيننا، ونحو ذلك مما يصح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن آمن به ويمره كما جاء من غير تكييف ولا تفسير فهو سني. طبعا المراد هنا بالتفسير يعني ايه؟ يعني التفسير على طريقة المحرفة، التفسير المحرف. وإن قال يد القدرة والنعمة فهو أشعري وسالمي. طبعا السالمية هؤلاء حلولية واتحادية ويرون أن الله يرى يوم القيامة في صورة آدمي. دليلنا قوله تعالى لما خلقت بيدي ولو كان يد القدرة كيف فضل آدم عليه السلام على سائر الخلائق وكيف يكون صفيا والخلائق كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا كالمسألة التي إيه؟ التي سبقت، بس زاد على ذلك صفات زي الوجه وزي العينين والنفس. وهل النفس هي الذات أو ذات النفس؟ قولان لأهل العلم ولأهل السنة، وليس من قال بحديث يعني مبتدعا، والمسألة محتملة وإن كان المراد بذلك الذات، ولكن يعبر عنها بالنفس يعبر عنها بالذات. فالتعبير بالنفس والذات هذا الذي يعنينا، أنه يعبر بهذا ويوصف الله سبحانه وتعالى بذلك، يوصف بذلك. هل هي بقى الذات هي نفس والنفس هي الذات؟ هذه مسألة أخرى. ودل هذا أيضا على أن هذه الآيات التي استدل بها رحمه الله من آيات الصفات، لأن بعض العلم أيضا يرى أنها ليست من آيات الصفات، هي تجري بأعيننا وكذا، لا يرى أنها من آيات الإيه؟ الصفات، طالما أنها أولت بهذا التأويل تجري بأعيننا يعني بمرأة منا. والجواب أن تجري بأعيننا من آيات الصفات بدليل الإضافة، لأن الله سبحانه لو لم يكن محلا لوصفه باليدين بأن له يدين لما صحت الإضافة إليه بذلك. وكذلك ويبقى وجه ربك، فهذا الوجه صفة بدليل وصفها، بدليل وصفها هنا بإيه؟ بذو. ولو كان المراد بالوجه الذات لو وصفت الذات بذي ويبقى وجه ربك ذي كما جاء في آخر السورة، ولكن المراد بالوصف هنا الوجه الذي وصفها، وجه ربك ذو. وإن كان من لازم إثبات الوجه إثبات الذات، لكن أن نفسر الوجه بالذات ولا نقول بصفة الوجه فهذا ممنوع، فهذا ممنوع. لكن معروف إذا أثبتنا الوجه لا نثبت الذات، فهو ذات موصوفة بأن له وجها وبأن له يدين وبأن له عينين وهكذا. فكل هذه من نصوص الإخوان، من نصوص الصفات على الصحيح، وإن أولناها بدليل ماذا؟ بدليل الإضافة، لأنها من باب إضافة الأعيان المتصلة حتى في الإنسان مش فقط في الرب سبحانه وتعالى. أنا ما أقول كتبت مثلا، أما أقول مثلا إيه لي يد عليه يعني من النعمة، لو ما كان لي يد لو لم أكن محل لوصف بهذا ما صحت الإضافة إليه. حينما أقول أنت في قلبي لو لم يكن لي قلب ما صحت الإضافة، أنت في عيني قلبي معك نفسي معك، كل هذا دال على أنني متصل بهذه الصفات، ولو لم أكن محل لذلك لما صح الإضافة إليه. من هنا كانت الإضافة هذه مقتضية أن يكون المضاف إيه صفة له سبحانه وتعالى. وطبعا نمرها كما جاءت بلا كيف، عبارات أهل السنة في هذا نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت بلا كيف، نمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، نمرها كما جاءت بلا كيف ولا تفسير، وكل هذه العبارات لا تتناقض، فهي قد جاءت حقائق لها معاني، فكما جاءت زي كما جاءت بلا كيف، زي كما جاءت بلا كيف ولا معنى، أي لا كيف على ما يدعيه الممثلة ولا معنى على ما يدعيه المحرفة. فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفها ويتكلمون في معانيها ويقولون هي حقائق وصف الله عز وجل بها نفسه، ولهذا لم يتكلم السلف في خلاف ظاهر هذه الصفات. ولو كان الظاهر باطلا وكان التحريف لهذه والحق ونا لابد أن تؤول، فكيف تطبق الأمة على الباطل وتجتمع الأمة وتجمع الأمة على الباطل الذي هو الظاهر وتترك الحق الذي هو التأويل؟ كيف هذا؟ بل ويرضى الله بهذا؟ ولم يذكر الله في القرآن مرة واحدة المراد بالوجه واليدين؟ إذا لم يكن الظاهر غير مراد، لأن الأصل عمل بالظاهر، طيب الظاهر ده غير مراد، فكيف يكون القرآن كله كتمانا للحق ثم تأتي السنة تؤيد هذا؟ والله إن هذا لهو الباطل بعينه. وفي حاجات يا أخوان تستدل بها بدون يعني كبير جهد، يعني احنا عندنا الآن مذهبان، مذهب يقول الظاهر هو المراد مع تفويض الكيف، ومذهب يقول لا غير الظاهر هو المراد. طيب نقول طيب لو كان الظاهر باطلا، هذا اللي هو أن تثبت اليدين لله ده باطل على ظاهرهما، أن تثبت الوجه لله باطل على ظاهرهما، كيف يرضى الله بذكر الظاهر دون ذكر التأويل؟ كيف يرضى النبي؟ كيف يرضى الصحابة؟ فدي مسائل منتهية، زي مسألة الأحزاب والخروج على السلطان، لو كانت المسألة خلافية كيف يجتمع السلف كلهم على كيف لو كان الحسين وابن الزبير وابن جبير أمثلة صالحة لنقد الإجماع، كيف تجمع الأمة على ذكر المعتقد وأصول السنة دون الإشارة إلى الحسين وابن الزبير؟ كيف ولا كتاب واحد يذكر هذا على أنه مما ينازع هذا الأمر؟ ولهذا لو لم يقل هذا الكلام هؤلاء لما ذكروا أهل السنة والجماعة، خلاص يكفينا هذا. فلو كان صالح الاحتجاج لما اتفقوا على عدم ذكره، ولما جعلوا أصلا مع صلاحية هذا لكونه نزاعا؟ فدي حاجات، يعني انت عايز تقنعني بايه يا شيخ العمال؟ تتكلم ساعتين ونص ولا ثلاث ساعات، عايز تقنعني بالمسألة خلافية وكل كتب السلف هذه لم تذكر ما ذكرته؟ يقولك لا، ده انا عندي ابن كثير في البداية والنهاية، يقول لك كتاب تاريخ ده فيه موضوعات وفيه ما فيه، انما يذكر اخبارا مقبولة كانت او مردودة حاجة ثانية، لما يذكر أخبارا. ونأخذ الاعتقاد من كتب الأخبار، أو كل ما جاءنا خبر حتى ولو صحيح نقول على العين وعلى الرأس؟ يصح أن يكون معتقدا؟ طيب ما تجيب لنا كتب الاعتقاد بدل كتب التاريخ؟ نسأله كتب الاعتقاد ولا كتب التاريخ هي التي يؤخذ منها الاعتقاد؟ إن قلت كتب التاريخ فقد حكمت على نفسك المرة المليون بالجهل، وإن قلت كتب الاعتقاد فعلى ما عدلت عنها يبقى حكمت على نفسك بالهوى. فاختر لك أحد الوصفين، يا جاهل يا صاحب هوى. إنما لا يمكن تكون عالم وصاحب حق، مستحيل. يا جاهل، إذا قلت نأخذ الاعتقاد من كتب التاريخ، يا صاحب هوى إذا قلت نأخذ الاعتقاد من كتب الاعتقاد ولم تأتي بكتاب واحد. فأنت تتردد بين إيه؟ أهل السنة أخواني رحمهم الله، وأوصي نفسي وأخواني الحقيقة بعدم التهاون في أمر السنة بالذات، لم يحذروا ممن كيف الصفة، وإنما حذروا وغضبوا غضبا شديدا ممن سأل عن الكيف، كيف استوى. فانظر ماذا صنع الإمام مالك رحمه الله تعالى، كيف؟ فقوم فقط يريدون مثل هذا يتعامل مع مستوى هذا التعامل، كيف بقى إذا كيفوا وحرفوا؟ كيف إذا قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية ليس سلفيا ولا ابن القيم؟ كيف إذا قالوا نحن طريقة خلواتية ومع ذلك نجلس معهم وندعو الأمة إلى أن تنضم تحت لوائهم؟ أهكذا تكون السلفية؟ أنت يا رجل تريد شباب الأمة أن يجتمعوا تحت طريقة الخلواتية ولا شيء؟ لك لا، أنا مش قصد كده. وما قصدك ايه؟ يكون تحت قبتهم في ايه؟ تلك هي القبة، هذه القبة. تريد اي قبة؟ تريد اي قبة؟ يعني ناخد تصريح خطابة مثلا ولا ايه؟ وكل جالس، هذا السلفي وهذا السلفي، اربعة خمسة ستة ويطلعوا قال الامام. انتم سلفيون بامارة ايه؟ انكرتم؟ طب انكرتم بعد؟ طب رددتم على الخلواتية ولا على المداخلة؟ واللي عمال يلف في البلدان برضع المداخلة قياما بحق نصف طبعا المسلمين، ها؟ لم يرد، وكان في ضمن هذا المجلس على الأشاعرة وعلى الخلواتية، فليرد غدا على هذا الرجل الإمام الذي جلس تحت قبته لأنه رجل أشعري لا يرى سلفية شيخ الإسلام ولا يرى. لو كنا نحن الذين لا نرى سلفية شيخ الإسلام، ده احنا متهمون بما في كتب السلف. سبحانك يا ربي، سبحان الله. يعني واضح يا اخواني الهوى، والله لو ما يعني عرفه الرضيع لكان مشكلة، الرضيع يعرف هذا. سبحان الله. قال شيخ الإسلام تيمية: وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. أنا بقول هذا الكلام يا أخواني أكرره دائما حتى تستشعروا فضل الله عليكم سبحانه. مثل ما ذكرت لكم يعني السلفيين الأولين في العالم الإسلامي، لما أحدهما يقول ابن تيمية ابن عبد الوهاب ذكر 66 باب في التوحيد، اللي بيقولك بقى التوحيد ثلاثة بس، لا ده ابن عبد الوهاب ذكر 66، وذكر ابن خزيمة 100 في كتاب التوحيد. استشعروا نعمة الله عليكم. وبعدين تعلموا أيضا بأن المسألة ليست بحث علمي، ليست بحث علمي، إنما المسألة مسألة أهواء تتبع ولو كانت في صور سلفية. طب إذا عرفنا ذلك يا شيخ، اعلموا أن قولهم مردود ومنبوذ ومطروح وما وسيزول إن شاء الله، وأن أهل الحق قولهم باق بإذن الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام: فين كلام الله سبحان الله أهل الفرق؟ فين القول بخلق القرآن ومكانته بين المسلمين اليوم؟ قال شيخ الإسلام: وجماع القول في إثبات الصفات والقول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو أن يوصف الله بما وصف بنفسه وبما وصفه برسوله، ويصام ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا، ومن مثل صفاته بصفات مخلوقات كان ممثلا. والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. احنا عندنا إثبات وعندنا تنزيه. إثباتنا يكون بلا تمثيل، ونفينا وتنزيهنا يكون بلا تعطيل. فنحن ننفي ما نفاه النص، ونثبت ما أثبته النص. المعطلة أعلنوا شعار التنزيه، والممثلة أعلنوا شعار الإثبات، لكن المعطلة نزهوا مع التعطيل، والممثلة أثبتوا مع التمثيل. أخذنا نحن إبا، ونحن أحق بكل خير وأحق بكل حق. أخذنا التنزيه لكن بلا تعطيل، وأخذنا التمثيل ولكن بلا تمثيل، أثبت بلا تمثيل. أخذنا الحق عدم الخروج على الحاكم الظالم مع النصح له والصبر عليه وعدم السمع له والطاعة إذا أمرنا بمعصية. في القدر أخذنا الأمرين وأمنا بالأمرين، بإثبات مشيئة الله وإرادته ومشيئة العبد وإرادته، وأن كلا ميسر لما خلق له. في كل باب، في كل باب من الأبواب أهل السنة أحق بالخير فيه. فليس كمثلي شيء رد على الممثلة، وهو السميع العليم رد على المعطلة. فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. قال ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق قلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. الله أكبر. وقال ابن خزيمة أيضا: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البريء نفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مستور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. هكذا هو قول أهل السنة والجماعة. طيب أيضا في باب الصفات في الامتحان بين السني والبدعي يقول: يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سميع بصير عليم متكلم، فإن قال به فهو سني، وإن قال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، متكلم بلا حروف، فهو جهمي وأشعري. ودليلنا قوله تعالى، شوف هذا معتقد ببساطة، إن قال وإن قال، إن قال كذا فهو سني، إن قال كذا فهو إيه؟ فهو بدعي. ودليلنا، كل شيء بدليل. هذا الكتاب يا أخواني من الكتب الماتعة الحقيقة، يعني هو اختصار لمعتقد أهل السنة والجماعة والفرق بينه وبين معتقد أهل الأهواء. معتقد أهل الأهواء كذا، معتقد أهل السنة كذا، الدليل كذا. ودليلنا قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال تعالى: الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. سمع سميع، وإن عزى مطلقا الله سميع بصير، إنني معكما أسمع. سمع أسمع سميع، مش سميع بلا سمع. نعم. وقول إخبارا عن إبراهيم، طبعا ده نفي صفة سميع بلا سمع، يبقى ما فيش سمع أصلا. إيه كيف يعني سميع بلا سمع؟ كيف هذا يعني سميع ولا يسمع؟ سميع إيه طيب؟ لأن المعتزلة يبنون هذا على معتقدهم بأن أسماء الله أعلام مجرد عن المعاني، يبقى نثبت علم اسمه سميع لكن بلا معنى، هذا تعطيل الايه. قل له: إن جاءت قل به، لكنها لم تأتي. أنت الكلام معك، نقول للأشعار الكلام معك فيه فيما جاء به القرآن، يقول يعني يعني بأذن. طب هي الأذن جات، لكن نقول له بقى: أنت سميع، كيف تنفي السمع والله يقول سميع؟ أنت أعلم أم الله؟ كيف يقول الله إني أسمع وأنت تقول لا ما يسمع لو كان معتزليا؟ وقول إخبار عن إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، شيء بمشيئة، مريد بإرادة، قدر بقدرة، على رغم أنف أشعرية قاتلهم الله. طبعا هذا ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذه الصفات موجودة. نعم. قال النبي: يا أيها الناس إنكم تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا إيه؟ قريبا. قال ابن خزيمة: هو كما وصف نفسه سميع بصير، ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير. سبحان الله. يقول: من كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير. طبعا ما يزعلش ليه؟ أنت كافر أصلا بالمعبود السميع البصير، أنت لك معبود آخر، معبودك لا يسمع ولا يبصر. أما معبودنا فهو يسمع ويبصر، فلهذا قال: ومن كان معبوده غير سميع ولا بصير فهو كافر بالله السميع البصير. زعلان ليه بقى ما نقول أنت كافر بالله السميع البصير؟ يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع وبصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند أبي داود وهو موجود في كتاب السنة في باب الجهمية، حتى تعلموا يا أخوان إن الأئمة هؤلاء ما كانوا محدثين فقط، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، هؤلاء أئمة حديث يا أخواني، وأئمة سنة، أئمة سنة. ولهذا نرى هات كتاب الإيمان، كتاب ذكر الخوارج، كتاب الصفات، هات تعليقات الترمذي رحمه الله تعالى على النصوص والصفات، من أمتع ما يكون، من أمتع ما يكون. دول ليسوا محدثين فقط آل حديث، ولو كانوا كذلك والله لما رفعت أقدارهم في الأمة مثل ما رفعت الآن. الدارمي، أحمد، كل هؤلاء الحمد لله. الدارقطني رحمه الله، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وإصبع التي تليها على عينه. طب هل هذا من التمثيل؟ قال: إن الله كان سميعا بصيرا. هكذا هل هذا من التمثيل؟ ها هذا ايه؟ تمام، يعني تحقيق الصفة لا تكييف الصفة، يعني كما ترون ربكم، كما ترون القمر ليلة البدر. ليس هذا تشبيها للمرء بالمرء، وإنما الرؤية بالرؤية. كذلك أيضا هنا تحقيق، كما أنكم لا تشكون في سمع وبصر كصفتين للإنسان، فلا تشكون في سمع وبصر كصفتين للباري سبحانه وتعالى. طبعا ما ذكره المصنف هنا عن يعني الأشاعرة، قال هذا كلام من الأشاعرة والجهمية، الحقيقة هذا حري، اللي هو كلمة سمع بلا سمع، هذا كلام الجهمية فقط وليس بكلام الإيه، وليس بكلام الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة بتحريفهم يلتقون مع الجهمية في تعطيلين، فإن الأشاعرة معطلة أيضا، معطلة للصفات الحقيقية. أما عند تحقيق الكلام فهذا كلام المعتزلة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا كلام المعتزلة، ولا في الأشاعرة يثبتون السمع والصفات السبع من السمع والبصر. ايه استمع، السمع السمع السمع، يعني ما اذن الله لشيء. لا لا نثبت ولا ننفي الا اذا جاء النص بها، فنثبت سمعا بسمع، نصف الصفه سميع، نقول وسميع بسمع، نعم. قال القاضي عبد الجبار: ولهذا قلنا إن الله تعالى كان سميعا بصيرا فيما لم يزل، ولم نقل إنه سامع مبصر فيما لم يزل، لفقر المسموع والمبصر. وعلى هذا قول شيخنا أبي علي أن السامع والمبصر متعد، والسميع والبصير غير متعد. هذه كلها خرابيط وأضاليل يقولون ويحاكمون الناس إيه إليها. وقد نسب الملطي في التنبيه إنكار صفة السمع والبصر للجهمية، فقال: وأنكر جهم أن يكون لله سمع وبصر، قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه ووصف نفسه في كتابه، وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعتزلة هذا المشهور من كلامهم، وأيضا الجهمية يقولون. أما قول المؤلف أيضا إن الجهمية يقولون متكلم بلا حروف، الجهمية يعطلون الكلام أصلا ولا يثبتون لا الحروف ولا المعاني، وإنما يقولون بأن الكلام مخلوق خلقه الله عز وجل. خلق الله تبارك وتعالى أصواتا في الهواء، وإنما أضاف إلى نفسه إضافة التشريف فقط. أما الله سبحانه وتعالى ما يقال هو متكلم، الجهمية ما يقول هو متكلم، الجهمية ما يقول هو متكلم، الجهمية يعتبرون الكلام مخلوق، إنما وصف الله أو إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف كإضافة البيت إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إصفرايني وهو يحكي أقوال جهم: وكان يقول كلام الله حادث، ولكن لا يجوز أن يسمى متكلما بكلام. طيب أيضا من المسائل في ذلك مسألة يسأل عن الفوقية، فإن قال به فهو سني، وإن أنكره فهو أشعري ملعون. من الفوائد قالوا هل يجوز اللعن بالبدعة؟ يعني المبتدع هل يلعن بالبدعة؟ قالوا دل على ذلك حديث النبي فيما رواه عنه علي بن أبي طالب: المدينة حرب من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حادثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولهذا أخرج البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يقرأ من التعمق، ومسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة. سئل الحسن البصري عن الحدث في الحديث فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. هذا جاء في الإيه؟ في الإبانة. وقال ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عن الحوادث عن أسد بن موسى الأموي قال: قد وقعت اللعنات من رسول الله على أهل الأهواء، وأن الله لا يأخذ منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا إيه ولا طوعا. لكن طبعا هذا في النوع وليس العين المعين. المعين لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. بعض الايه اي ما هو نوع ما فيش مشاكل. وقد جاء عن بعض الصحابة لعن المبتدعة، فعن سعيد بن جمهان قال: اتيت عبد الله بن ابي اوفى ومحجوب البصر فسلمت عليه فقال لي: من انت؟ فقلت: انا سعيد بن جمهان. قال: فمن فعل والدك؟ قلت: قتلته الازارقة. قال: لعن الله الازارقة، لعن الله الازارقة. نعم. دليلنا قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأين الملائكة؟ في السماء. يخافون ربهم من فوقهم، إذن الله عز وجل على عرشه مستوي، ما قال من تحتهم وما قال في كل مكان. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله تعالى: إني متوفيك ورفعك إلي. كل هذه تصريفات تدل على العلو. يخافون ربهم من فوقهم، تصريح بالفوقين، إليه يصعد بالصعود، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم عرج إليه. فنزول الأمر وعروج الأمر، رافعك إلي، سبح اسم ربك الأعلى، كل هذه تصريفات تدل على الإيه؟ على علو الله سبحانه وتعالى الحقيقي، علو الذات وعلو الصفات. هذا ماذا بقى بسنة الجماعة، وهي من المسائل العظيمة جدا التي يعني كثر الكلام فيها حتى أفرد بالتصنيف في مصنفات نظرا لكثرة الخلاف فيها. يعني مسألة العلو والاستواء والعلو الخاص ومسألة الكلام، هذه من المسائل التي صنف فيها التصنيفات الخاصة ردا على من؟ ردا على أهل الأهواء وأهل البدع. ولهذا قد يعنى أهل السنة بكثرة الكلام في المسألة من مسائل السنة إذا استلزم الواقع ذلك. يعني بعض الناس يقول لك: أنتم بتتكلموا في الخروج كتير قوي، تتكلموا في الأحزاب والمظاهرات وكذا، ما عندكم إلا هذا؟ لا، إحنا عندنا الأصول كلها، لكن نعطي هذا مزيدا. ليه يا أخواني مزيدا؟ لأنها صارت فتنة العصر، صارت هي مسألة العصر عند الناس الآن. ولو أن الناس الآن أنكروا علو الذات لتكلمنا فيها بإسهاب، وذكرنا فيها الكتب بإسهاب. ولو أن الناس مثل ابن عبد الوهاب فقد تكلم وصنف في توحيد الألوهية ما لم يسبق إليه بهذه الكثرة وهذا التبويب، فلا يلام، بل يلام الإنسان إن قصر في الكلام في حدث يقتضي كثرة الكلام. ولهذا الذي اعترض عليك يقول لك: لماذا اكثرتم في الكلام؟ هذا جاهل بمذهب السلف. الثاني انه ليس على مذهب السلف، ولو كان على مذهب السلف لما ارق مضجعه كثرة الكلام، ولكنه لا يريد ان يسمع كلاما كثيرا في هذا. ولهذا هو لا يرد على اهل الباطل باطلهم. يعني اهل السنة الان لما تكلموا في مسألة الخروج وكذا، اول ما يجي يتكلموا لك: ما خلاص انتهت، تريد تتكلموا في الكلام هذا. بينما هو يتكلمون في الديمقراطية والأحزاب في مؤتمراته وفي قنوات فضائية، وجندوا المجتمع كله وجيشوه وجمعوا الأموال وأريقت دماء وانتهكت أعراض وأخيف الناس، ومع ذلك الناس ما حدش قال ما عدتوش تتكلموا في الديمقراطية. ليه كثرة هذه المقرات على الحزبية؟ ليه؟ لا أحد يلومهم، إنما يلومك أنت. إذن هذا اللوم ليس في محله، ليس هذا اللوم في محله، وإنما لا, لا, لا يريد أن يسمع هذا. نعم، كما أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وولى وله إيه؟ دورات. خلاص ما عدناش نؤذن حفاظا على شعور الشيطان. ومما يدل على علوه سبحانه وتعالى آيات كثيرة جدا، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: ألا تأمنني وأنا أمن من في السماء؟ أين الله قالت في السماء؟ نزول الرب سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة. الحمد لله، يا سبحان الله يا أخوان. شوف كما قلنا، نقول دائما أهل السنة يغترفون من إيه؟ من محيطات. لست محتاجا إلى أثر ضعيف لتقيم عليه معتقدك ومذهبك، حتى لو ضعف لك بعض أثار. أثر ابن عباس كفر دون كفر ضعيف، هاب إنه ضعيف، هو صحيح لكن هاب إنه ضعيف. هل معتقدون في هذا هو أثر ابن عباس؟ إنما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب المعاصي كلها، بأن المعاصي الواردة بوصف الكفر ليس المراد بها الكفر المخرج من الملة، بل هي كفر دون كفر. ولهذا الحكم مقبول بإجماع وإن كان الأثر ضعيف، لكن الحكم مقبول. ونحن إنما نتكلم في إيه؟ في الحكم المعتقد، إنه من لم يحكم بما أنزل الله فكفر الكفر ليست على ظاهرها في الكفر المخرج، وإنما أصلها كفر دون كفر، تخرج إلى المخرج بخروج المعاصي إلى المخرج. متى يصبح القاتل كافرا كفرا مخرجا من أمر الله؟ فلا فرق بين ومن لم يحكم من الله فليكن كافرون، وبين لا ترجعوا بعد كفارا يرجع بعضكم رقاب بعض. ولهذا لو لزمك، لو ألزمتنا بنا في الكفر الأكبر، نقول فلو حكم في مسألة قال لا ده كفر أصغر، نقول له ألا منين جبت التفصيل هذا؟ الكفر الأكبر ما يكون أصغر، أكبر خلاص انتهت. هل في سجود للصنم أصغر وأكبر؟ أبدا. فمن أين أتيت بهذا التفصيل؟ قال أبو الحسن أشعري، حتى يعني نعرف مذهبهم في العلو: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم نحو السماء، لأن الله مستوى على عرشه كما لا يحيطونه إذا دعوا نحو الأرض. طبعا ده بعد رجوعه. ابن كلاب يقول في كتاب الصفات في باب القول في الاستواء، اسمع بقى: فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الله من خلقه وخيراته من بريته وأعلمهم جميعا به يجيز السؤال بأين، ويقول ويستصف بقول القائل إنه في السماء ويشهد له بالإيمان. هذا دليل على أن المتقدمين يثبتون صفة الفوقية من أنفال ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري والبقلاني والبيهقي، أما متأخروهم فينفون ذلك من أنفال الجويني والغزالي والآمدي والرازي، كما قال الغزالي: ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهاد الست. يبقى انتبه حتى تحرر مذهب الأشاعرة. المتقدمون من الأشاعرة كانوا يثبتون صفة الايه؟ الفوقية. أما المتأخرون فإنهم أنكروها. قال الجويني: مذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهاد، وذابت الكرمية وبعض الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قولهم متحيز مختص بجهة فوق. شوف سبحان الله، شوف الجواني يقول ايه: وذهبت الكرامية وبعض الحشوية الى ان الباري تعالى، الى ان الباري تعالى عن قولهم متحيز مختص بجهة الفوقي. سبحان الله. نعم، يبقى هذه فإذا اخواني انتبهوا لها، وهي التفريق بين متقدمي الأشاعرة وبين متأخري الأشاعرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد أقوال المتقدمين من الأشاعرة في إثبات العلو وغيره من نصوص الصفات، قال: فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه وهو الذي ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأمة وأهل السنة، وأن الله فوق العرش، وأن له وجها ويدين، وتقرير ما ورد في النصوص الدالة على أنه فوق العرش، وأن تأويل استوى بمعنى استولى هو تأويل المبطلين ونحو ذلك، علم أن هذا الرازي ونحوه هم مخالفون لأئمتهم في ذلك. الرازي والجويني وكذا مخالف لأئمتهم المتقدمين. نعم البقلاني وهؤلاء وابن كلاب عندهم ضلال في الصفات، لكن بالنسبة الفوقية يعني بالنسبة لصفة الفوقية. وأن الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه، وإنما هو صريح قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وإن كان قد قاله بعض متأخر الأشعرية كأبي المعالي ونحوه. نعم. أيضا مسألة يسأل عن الله تعالى، هل يغضب ويرضى؟ فإن قال بي فهو سني، وإن أنكر فهو جهمي كافر بالله. دليلنا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا، وهذا فيه رد على من فسر الغضب بإرادة الإيه؟ الانتقام أو الانتقام، لأن الغضب غير الانتقام، غاير الله بينهما. لما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. وقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغاضب الله عليه ولعنه، وقول الله تبارك وتعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فالرضا والغضب صفتان من صفات الذات، ما نقول ومخلوق ولا يثنيان أبدا. سبقت رحمتي غضبي، الرحمة الأولياء والغضب للأعداء. يبقى نعم الايه، فالرضا والغضب صفتان من صفات الذات، طبعا هي من صفات الافعال، الغضب والرضا من صفات الافعال من صفاتها، لكن لعله يريد بها اشاره الى الاصل، ان صفات الافعال اصلها موجود زي الكلام وزي غير ذلك، فهو باعتبار يعني ان الله عز وجل اصل الاتصاف بها، وانه محل للاتصاف بذلك صفة ذاتية يعني لا ينفك، لم يكن غير قابل لأن يغضب ويرضى ثم قبل، لا، وإنما في أصله، فما يذكره العلماء علماء السنة في ذلك، فالمراد بذلك إيه؟ نظرا إلى الأصل. لكن عند الإطلاق نقول هما صفات أفعال، وأنهما يعني مسببتان، صفات الأفعال التي لها سبب، فالغضب له سبب إذا أتى به الإنسان غضب الله عليه، والرضا له سبب إذا أتى به الإنسان رضي الله عنه، وقد يجتمع في الإنسان سبب للرضا وسبب للغضب، فالله يرضى إذا فعلنا كذا وكذا، ويسخط إذا فعلنا كذا وكذا. الإيه؟ لا، وقصد ومخلوق في النفينا للصفات يقول لا نصف الله بهذا، وإنما صفات مخلوقة. حتى ليه قالوا هذا؟ حتى إن استدللنا عليهم كيف والله عز وجل قال غضب الله، يقولون عن العين والرأس نقول غضب الله، لكن ده غضب مخلوق وأضافه الله إلى نفسه. ولهذا أنت قد يشكل عليك أمر، تقول كيف الجميع يعطلون كل هذه الأسماء والصفات معناها موجودة في القرآن، يعني هل هم لا يقرؤون إن الله كان سميعا بصيرا؟ لا يقرؤون. هل هم لا يقرؤون غضب الله عليهم؟ لا يقرؤون، بس يقولونها على إيه؟ على أن كل ذلك مخلوق، وإنما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إيه؟ ومما يدل على ذلك على صفة الغضب والرضا، قال سبحانه إن الذين تأخذ العجلة سينالهم غضب من ربهم، وقال تعالى فإن طبوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، رضي الله عنه ورضوا عنه، وفي حديث الشفاعة أن ربي قد غضب إيه؟ غضبا. وهكذا قال الصابوني في بيان مذهب السلف في الصفات، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وورد بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام، والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه. هذا هو الأصل. بتأويل المنكر يستنكر ويجرون على الظاهر، لأن الأصل هو العمل به، ويكلون علمه إلى الله تعالى، أي علم الصفة بالكيفية، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. قال الشهرستاني في كتاب المقالات: قالت الجهمية لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها. وطبعا ده مردود عليهم، يعني يقولون يعني إن وصفناه بالغضب والإنسان بالغضب يبقى اقتضى هذا تشبيها. طبعا يرد عليهم بالقاعدة الذهبية: القول في الصفات كالقول في الذات كالقول في الإيه، القول في الصفات كالقول في الذات. فيقال لهم: ألا تثبتون ذاتا؟ فإن قالوا نعم نثبت ذاتا، نقول: طب والمخلوق ذات؟ ألا تثبتون صفة الوجود؟ فإن قالوا نعم، نقول: وكذلك المخلوق هو موجود. فلماذا لم تجعلوا الوصف بهذا مقتضيا للتشبيه؟ فقالوا: لا، نحن نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات، ونثبت وجودا لا يماثله وجود. نقول: وكذلك يلزمكم أن تقولوا: نثبت صفات لا تماثلها صفات. قال البغدادي: وقال جهم: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غير كشيء موجود وحي وعالم ومريد ونحو ذلك، ووصفه بأنه قادر وموجد وفاعل وقاتل ومحيي ومميت، لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده. نعم. ثم انتقل إلى مسألة الرؤية، رؤية الباري، نقف عندها. يقول سائل: هل من الممكن أن رد على من يقول بأنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ يقال لهم: إذن فكيف يحاسب الناس يوم القيامة؟ هم يثبتون الحساب ولكن لا يقولون بالصفات، وقولهم متناقض في هذا، وكما قلنا هذا مبني عندهم على أن الله عز وجل معتزلة، يعني يقولون إنه من لازم إثبات الصفات له سبحانه وتعالى، من لازم إثبات الصفات تعدد الآلهة، لأنه صفة السمع غير صفة البصر غير صفة القدرة غير صفة القوة، وبالتالي يلزم هذا تعدد الإيه؟ تعدد الآلهة. ولهذا قالوا بأن كل هذه الأسماء مترادفة، دل على ذات واحدة وفقط وهي مترادفة ولا تحوي معاني، لأن المعاني تقتضي التفريق والتفريق يقتضي التعدد. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نثبت الأسماء ونثبت المعاني، ونقول من جهة الأسماء كلها مترادفة دل على مسمى واحد، ومن جهة المعاني مختلفة وهي الصفات، وليس الدالة على التعدد، لأنها صفات وإن تعددت فلموصوف واحد وهو الله سبحانه، وهذا دال على كماله وعظمته، وإلا فتجريده من الصفات هذا غاية النقص وأعظم النقص لله سبحانه. يقول بعضهم: قال: هناك فرق بين المأمول والمتاح، فلنسعى وراء المأمول حتى نحقق المتاح. هذا إذا كان إيه؟ هناك فرق بين المأمول والمتاح، يعني أنت معذور فيما لم تستطع إيه؟ أنت معذور إذا لم تعلن أمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم أنت معذور في عدم العمل بذلك إذا كان المتاح والمعصي. فخلاص المتاح والمعصي، زي مثلا ابنتك الآن متبرجة، كل البنات متبرجات، ده يعني هو المتاح، أو المدارس تمنع دخول هذا، أو كثرة المقاهي، أو الحكم بالديمقراطية، ده المتاح، فإحنا نمشي في الديمقراطية حتى نحصل الإيه المأمور وتطبيق شرع الرب سبحانه. طبعا هذا رد لقاعدة القرآن والسنة في الأمر بالثبات على أمر الله ورسوله، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، وأن التمكين يأتي بسبب ذلك. لما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لما وعدنا الله بالتمكين، وعد بالتمكين على مأمول يكون، على متاح يكون، ولا على أصول ينبغي أن نأتي بها؟ على أصول ينبغي أن نأتي بها. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. لو كان الموجود هو منهج الصوفية، نقول احنا على الصوفية حتى يحصل مأمول، فهذا أين الثبات على الأمر؟ إذا كان أنا المتاح حتى ولو مخالف للشريعة آتي به، فأين الثبات على الأمر؟ أين ترك النهي؟ طب النهي هو المتاح، ها آتي أنا بالنهي على اعتبار أنه هو المتاح؟ فرق بين المتاح والمأمول. ومن الذي قال لك بأن هذا هو المتاح؟ وما في منهج الرسل؟ وما في لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق؟ الحق موجود، فلماذا لا تكون مع أهل الحق؟ وهل المتاح عندكم يحقق المأمول حقا؟ هل المعصية تأتي بالطاعة؟ هل مخالفة حكم الله يأتي بحكم الله؟ ولهذا كان هذا الكلام باطلا، بل وأعظم الباطل فيه أنه يصبح قاعدة شرعية يدل الناس عليها. يعني حينما يطبق فينا الناس الديمقراطية، احنا بنقول ده نحن لن نتحكم من الديمقراطية، وهم يطبقون الديمقراطية ونحذر الأمة من الديمقراطية ولا نعمل بها. لكن حينما نعمل بها بقاعدة المتاح والمأمول، أو بقاعدة بقى أن هذه الديمقراطية ليست حراما التي عندنا بل توافق الشرع ولا تخالف الشرع، وبأن هذا الدستور دستور شرعي، هذه هي المصيبة، أن يتحول غير المشروع إلى مشروع، هذه المصيبة، لأن الناس سيقبلون الكلام بهذه وطبعا ده كلام بقى كلمة متاح ومأمول والبعد عن النصوص، ده كلام أصحاب الفلس المفلس الذي ليس عنده حظ من كتاب وسنة يوم يتكلم بهذه القواعد الجديدة. ولو كان صاحب هذه الكلمة عنده الأدلة حاضرة من كتاب وسنة لتكلم بها بدلا من أن يقول متاح وإيه ومأمول. كلام يبدو جيدا عند العوام، كلام قصص، كلام تسلية وقت، كلام يشبه أن يكون حقا، وهو من أبطل الإيه، وهو من أبطل الباطل. فإذا عيب على أهل الأهواء إن انتزعوا من القرآن آيات، لكن لما دلت لما استدلوا بها على باطلهم رد عليه ماذا؟ فكيف بالذي يدعو إلى الباطل ويأتي بقواعد جديدة احدثها بين الناس؟ اي نعم، يقول كيف نستدل بحديث عائشة في التسبيح على الحصى بجواز المسبحة؟ لم يثبت التسبيح على الحصى، تقصد يعني أم المؤمنين جويرية أو كذا، لم يثبت هذا بالنسبة للتسبيح على الحصى لم يثبت. يقول ما معنى هدايا العمال؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود أمر بعقد التسبيح على الأنامل، وكان النبي يعقد التسبيح على بيده. ما معنى هدايا العمال؟ غلول. وما هو ضابط العمال؟ وهل لو محفظ يأخذ مال من الأولاد وأعطاه الأولاد أو أحدهم هدية تكون غلول؟ هدايا العمال الموظفين، الموظفون لا يأخذون أموالا من الناس ولا يأخذون هدايا الناس. واحد يقضي لواحد مصلحة يوم يجيب له هدية، هذه رشوة. طب لو قال والله أنا أحبك في الله، والله أنا أعجبت ما شاء الله، أنت خلصت المعاملة بأسرع ما يكون وأنا معجب بك، نقول هل جلست أنا في بيت أبي أو أمي فأتتني هذه؟ طب الشيخ في المسجد نحن معجبون به، قدم الهدية للشيخ. ما يعطي هدايا لأحد إلا هذا، حتى إذا كان له مصلحة أخرى استأثر هذا الرجل بتلك الهدية. فهدايا العمال يعني هدايا الموظفين، كل من ولي من أمور المسلمين شيئا لا يأخذ منهم هدايا، إلا أمر كان بين الناس بينه وبين الناس أولا. ابن عمي هو الموظف وابن عمي بيتزوج، وبينه وبينه أساعده في زواجي ويساعدني في زواجي وأساعده في زواجي وكذا، أمر جرت العادة به قبل هذا فلا بأس، أمر جرت به العادة قبل هذا فلا بأس. نعم، هذا بالنسبة لهدايا العمال. آخر سؤال، يقول لماذا نفى الإمام الشيرازي ولا جارحتان، وما معنى جارحتان؟ يعني جارحتان على ما يكون في الإنسان على نفس وصف الإنسان، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جارحتان كالإنسان يعني، ولكن يثبت اليدين إثباتا حقيقيا ولا نتكلم في كيفية ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.